بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك وجنتك. ثم قال عليه رحمة الله: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. ما يكره وما يستحب للصائم وحكم القضاء إذا أفطر. واجتمع لنا في هذا الباب 55 مسألة. الأولى في قوله رحمه الله: يكره جمع ريقه. يكره جمعه لا بلعه مفرقا، فلا يكره للمشقة البالغة في مجه. الثانية: لا يكره جمعه ومجه، لكن اعتياده تنطع وغلو. الثالثة: يكره، إنما يكره جمعه مع بلعه، ولا يحرم، لا يحرم الجمع والبلع لوقوعه بين أصلين: أصل التحريم لأنه إدخال لما هو خارج البدن إلى داخله، والإباحة للإذن ببلعه مفرقا. هذا وجه نزوله من مرتبة التحريم إلى مرتبة الكراهة. قال رحمه الله: ويحرم بلع النخامة. يحرم للضرر لأنها مضرة بالبدن، ويفطر بها، يفطر بها سواء كانت من صدره وهي النخامة، أو كانت من دماغه وهي النخاعة لإمكان التحرز. قوله يفطر بها فقط يعني دون الريق للمشقة كما تقدم فيه، فلا يفطر ولو جمعه. قال: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني لا إن سقطت في جوفه قبل إخراجها إلى الفم، لأن الفم من خارج البدن، فإذا وصلت إليه ثم بلعها فكما لو بلع شيئا من الخارج. والصواب والله أعلم أنه لا يفطر بها مطلقا، لأنها من داخل البدن، وربما شق التحرز منها، ولعدم ورود ما يفيد الحكم مع عموم البلوى، فكثيرا ما تعرض للناس. والقول أيضا بعدم الإفطار بها يدفع الوسوسة عن المكلف، والغالب أنه لا يبلعها باختياره، لأنها تعافها النفس، فإذا بلعها من غير قصد أو غلبته أو ما تمكن من إخراجها، فالصواب أنه لا يفطر بها والله أعلم. قال: ويكره ذوق طعام، وهي التاسعة. يكره لمنافاته لتمام الصوم، لكنه لا يحرم قياسا على المضمضة والاستنشاق، فإنه مع المضمضة يجد طعم الماء، فوصوله إلى طعم الطعام في بتذوقه لا يفطر به، لكنه يكره احتياطا. في بعض النسخ، في بعض نسخ الزاد، يكره ذوق الطعام بلا حاجة، ومفهومها أن ذوق الطعام لا يكره لحاجة، كحاجة معرفة نضج الطعام أو حاجة مضغه لطفل. قال: ومضغ علك قوي، يعني يكره، والعلك القوي الذي يشتد بالمضغ، قالوا لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. هذه ثلاث علل لكراهته، ومفهومها أنه لا يحرم بخلاف المتحلل، وياتي. قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إن وجد طعمهما، يعني طعم الطعام الذي تذوقه أو طعم العلك القوي، إذا نزل إلى الحلق أفطر. وجه هذا قالوا: لوصول المطعوم إلى جوفه، وهو مأمور بالإمساك، فلا يصدق في حقه أنه أمسك إذا وصل طعم العلك أو الطعام إلى الحلق. مفهوم هذه العبارة أنه إذا وجد الطعم في الفم لا يضر. ثم قال رحمه الله: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. يحرم لأنه يعرض صومه للفساد، إن بلع ريقه حفاظا لصومه. أما لو علكه ثم مجه لم يحرم كالمضمضة. وهنا نطق رحمه الله بالحكم التكليفي، وفي الحكم من جهة الصحة وعدمها فيه تردد، يعني لو وجد طعمه وتحلل وبلعه فإنه يفطر، لو بلع ما له جرم منه. وقد يفهم من ما تقدم أنه لو وجد الطعم فقط في الحلق فإنه يفطر، فيمكن أن يكون استغنى بما نطق به في المسألة قبلها عن إعادتها في هذه المسألة، والله أعلم. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، وهو الشاب أو من حركت شهوته ولو لم يكن شابا. لكن دليل التفريق بين من تحرك شهوته وغيره ما رواه أبو داود عن أبي هريرة ورواه غيره أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص للشيخ. 16: في حكم القبلة دواعي الوطأ كالضم والعناق واللمس بشهوة فإنه يكره للصائم لأجل هذا المعنى. المسألة 17: مفهوم قوله تكره أنها لا تحرم ولا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه. 18: الصواب عدم التفريق بين الشاب والشيخ وعدم الكراهة. عدم التفريق لأن عائشة رضي الله عنها كانت شابة، وربما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وربما أنها كانت أيضا صائمة، كانت صائمة، فإنها ما فرقت، ما قالت كان يقبل وأنا مفطرة، وهي شابة، والظاهر أنها كانت صائمة. هذا وجه عدم التفريق. وجه عدم الكراهة فعله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن وهي المسألة بعدها 19: لو قبل فأمنى أفطر. تقدمت هذه في مفسدات الصوم، يفطر بالإنزال لا بها، وإذا غلب على ظنه حصول هذا حرمت عليه، فإن الإمساك واجب، وما لا يتم به هذا الواجب إلا به فهو واجب فيكف. قال: ويجب اجتناب كذب. يجب على الصائم وغيره اجتناب الكذب، يعني المحرم لا المباح. ففي الصحيح من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن معيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذب أو ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا أو يقول خيرا. قال الزهري: ولم أسمعه كأنه يقول هذا عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل إلى امرأته وحديث المرأة إلى رجلها. قال: ويجب اجتناب الكذب، وأعظمه الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب على الشريعة، هذا واجب على الصائم وعلى غيره. المسألة 23: في قوله وغيبة وشتم، وهي 22: يحرم ويجب يحرم عليه ويجب اجتنابه، اجتناب الغيبة والشتم واجتناب كل فحش في الصوم وفي غيره، ولكنه آكد أي الوجوب في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. دليل هذا حديث أبي هريرة الصحيحين يرفعه من لم يدع قول الزور، وهو الحديث القدسي الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المسألة 23: صومه صحيح ولو كذب أو شتم أو اغتاب، وهذا قول أكثر أهل العلم مع إجماعهم على أن المعاصي كلها تنقص أجر الصائم. ثم قال عليه رحمة الله: وسن لمن شتم قوله إني صائم. يفهم من قوله سن أنه لا يجب مع وجود الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل، فهذا أمر للاستحباب، هذا بإجماع لا يجب عليه أن يقول هذا. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخ من حديث أبي هريرة: الصوم جنة فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فيسن لهذا الحديث في قوله رحمه الله سن لمن شتم قوله، أي قوله بلسانه جهرا، أن يقول لمن سابه وشاتمه إني صائم، فإن أصل القول في اللغة وفي الشريعة أن يكون باللسان، إلا إذا قيد كما في قوله عز وجل: ويقولون في أنفسهم، كقول ثابت البناني لما قال أنس: والله إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال ثابت: فرأيته يصنع شيئا لا تصنعونه، قال: فيسجد حتى يقول القائل قد نسي، يعني يقول القائل في نفسه لأنه يتكلم في الصلاة. فالقول قد ينسب إلى النفس. فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل يعني بلسانه. وهل يجهر؟ نعم يجهر، لأن في الجهر نفع متعد في دعوة الغير إلى الحفاظ على حرمة الصيام، إلا في التطوع، في صوم التطوع فإنه يقولها في نفسه، لأن صيانة الصوم عن الرياء والتسميع أولى من دعوة الغير، فلا يسمع بعمله. ثم قال: وتأخير سحور، السحور الذي هو الفعل، والسحور الذي هو الطعام، كوضوء ووضوء. فيسن تأخير الفعل، فعل السحور، السحور، ومفهوم هذا أنه لا يجب التأخير، لأن أصله أصل السحور الإباحة. وأما وجه السنة فقول زيد رضي الله عنه وهو ابن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فسئل كم كان بين السحور والصلاة، قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولأن التأخير أقرب لتحصيل المقصود وهو التقوي على الطاعة بأكلة السحر، وأقرب ليسر الشريعة، وأبلغ في مخالفة أهل الكتاب. وفي الصحيحين عن ابن عمر يرفعه: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له قد أصبحت أصبحت. والتأخير سحور. المسألة 28: التأخير إنما يكون لما يتقوى به على الصوم، وهو الأكل والشرب، ولا يؤخر الجماع. قال عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمغي هنا هو الأكل والشرب، وأما الجماع فقد قال في أول الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فمع إباحته لكن تأخيره إلى السحور أو إلى قرب طلوع الفجر خلاف الأولى. دفعا للمفسدة. قال: وتعجيل فطر، يعني يسن تعجيل الفطر، لحديث سهل بن سعد يرفعه: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه، هكذا الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وأما حديث أبي ذر وفيه وأخر السحور فهو عند أحمد لكنه منكر، ولذا لم يذكر في دليل المسألة المتقدمة. هذا وجه كون تعجيل الفطر سنة من جهة الأثر. من جهة النظر أبلغ في مخالفة أهل الكتاب، فعند أبي داود عن أبي هريرة يرفعه: فإن اليهود يؤخرون الفطر، كانوا يؤخرونه حتى تتشابك النجوم. المسألة المتممة للثلاثين: التعجيل إنما يسن إذا تحقق غروب الشمس ودخول الليل، لأن الله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، ويكفي في التحقق غلبة الظن، فإن الشريعة تعبدتنا به دون اليقين، لأن التعبد باليقين فيه مشقة. ولذلك قال أسماء: أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فهذا دليل على أنهم أفطروا بغير يقين. يذكر هنا مسألة الوصال، المصنف ما أشار إليها، وهو مكروه أن يصل اليوم واليومين في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حقه فلا يكره لأنه فعله وفرق بين نفسه الشريفة وبين غيره في قوله: إني أبيت أطعم وأسقى. ورخص فيه الإمام رحمه الله إلى السحر للحديث الوارد في هذا: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال: وتعجيل فطر على رطب، يعني يسن أن يفطر على رطب، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر الفطر على الرطب أبلغ في نفع البدن، وقد قرر هذا الأطباء. قال: فإن عدم فتمر، وهي 32. دليل هذا الحديث الذي تقدم: فإن عدم فماء، فإن عدم أو فإن عدم، يعني الصائم تستقيم على الوجهين، فإن عدم فماء، للحديث الذي تقدم أيضا. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في أظنه في الصحيحين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وهو صائم، فقال لرجل أو قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، يعني اغترف لنا ماء نفطر، إلى أن قال: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال: وقول ما ورد، يعني يسن له أن يقول ما ورد عند الفطر، ومما ورد التسمية لحديث الغلام: سم الله، ومنه الدعاء: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني عن أنس، وعنده أيضا عن ابن عمر يرفعه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويستحب الدعاء عند فطره، لحديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وقوله الصائم حتى يفطر يعني دعاؤه أثناء الصوم، لكن آكده عند الفطر، لحديث عبد الله بن عمر يرفعه: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، رواه ابن ماجه. 35 في قوله: ويستحب القضاء متتابعا. هذه الجملة فيها 5 مسائل: يستحب القضاء أولا فورا، يستحب أن أن يقضي فورا، لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولا تجب الفورية. دليل عدم الوجوب حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وإذا لم يجب تجب الفورية جاز التطوع قبله، كالتطوع بالست من شوال أو بصوم الاثنين والخميس أو بغيرهم. قالوا كالنافلة قبل الصلاة المفروضة، لكن يستثنى ما لو ضاق الوقت حرم التطوع. إذا كان عليه 5 أيام ولم يبق من شعبان إلا 5 حرم التطوع، وجبت المسارعة بالقضاء. ويستانس في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة. فكذلك في الصوم، إذا تعين في وقت مضيق حرم التطوع قبله. قوله: ويستحب القضاء متتابعا. يستحب التتابع ولا يجب. يستحب لأن القضاء يحكي الأداء، ولا يجب لإطلاق الآية في قوله فعدة من أيام أخر. وما جاء في قراءة لعائشة فعدة من أيام أخر متتابعات، لو حفظت فيستدل بها على الاستحباب لا على الوجوب. 37: لا يجب التتابع كما قلنا للآية، ويستدلون كذلك على عدم الوجوب بقضاء دين الآدمي. قضاء دين الآدمي لو نجمه قطعه فقد أدى ما عليه، فكذلك دين الله. 39: ذكرناها، يجب التتابع إذا ضاق الوقت الموسع. ثم قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. دليله حديث عائشة: فإن أقصى غاية ذكرتها شعبا، فلا يجوز التأخير عنه، كما لا يؤخر فريضة إلى دخول فريضة أخرى، فلا يؤخر رمضان المتقدم حتى يدخل رمضان الذي بعده. قال: فإن فعل، يعني أخر إلى رمضان لم يتمكن من قضاء إلا بعد رمضان الثاني، فعليه مع القضاء إطعام مسكين. وإطعام المسكين قدره ما يجزئ في الكفارة، وهو نصف صاع، لحديث كعب بن عجرة قال: أطعم، يعني الفرق بين 6 مساكين، والفرق 3 آصع. قال: إطعام مسكين لكل يوم مع الإثم. والحكم بوجوب الإطعام دليله الأثر عن ابن عباس، ويروى أيضا عن أبي هريرة، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنهم. ومن أصول الإمام القول بما يؤثر عن الصحابي إذا لم يكن هناك من السنة أو من الكتاب ما يدفعه. مفهوم قوله ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر أنه لو أخر إلى عذر فيش فلا إطعام. إذا أخر كان يتصل مرضه، أو تحمل المرأة بعد أن وضعت في رمضان المتقدم، حملت مباشرة بعد طهرها من نفاسها، ثم جاء رمضان الثاني وهي نفاس أو هي حبلى تفطر لمشقة الصيام عليها أو خوفها على ولدها. قال: وإن مات، يعني وإن مات فيطعم عن كل يوم مسكينا. إن مات فله حالتان: إن أخر لعذر، قال لكل يوم، قال وإن مات، يعني إن مات وقد أخر لعذر فلا شيء عليه، وإن أخر لغير عذر أطعم عنه. يعني لو أن الإنسان وجب عليه قضاء أيام من رمضان وأخر إلى أن دخل رمضان الثاني، إن أخر لعذر الاتصال مرضه فلا شيء عليه، ويستحب لوليه أن يقضي عنه، لكن لا يجب. تقدمت هذه المسألة. ولا يطعم عنه لأنه أخر لعذر. جملة ولو بعد رمضان الآخر يقصد بها أنه يطعم عنه ما يلزم عن شهر فقط، لأنه معذور في الأخرى، كما لو أخر الحج الفاسد سنتين فلا يلزمه إلا بدنه واحد. ثم قال عليه رحمة الله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه. هذه 9 مسائل في هذه الجملة. وإن مات وعليه صوم، يعني صوم نذر، لقوله بنذر في تمام الجملة. إذا مات وعليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لحديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. لماذا يستحب للولي ولا يجب، مع أنه قال عليه السلام صام عنه وليه؟ لأنه لم يقل فليصوم عنه وليه، ما أمر الولي بالصيام. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن مات وعليه صوم، إن مات، وهذا في صوم النذر، إن مات وعليه صوم من رمضان وكان موته قبل التمكن فلا شيء عليه، أفطر رمضان واتصل مرضه إلى رمضان الآخر ثم مات فلا شيء عليه. قالوا: كما لو مات قبل استطاعة الحج، فإنه لا يحج عنه من التركة من ماله. وأما إن مات بعد التمكن فيطعم عنه من التركة كما تقدم. وعند الترمذي عن ابن عمر وصحح وقفه: من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، ولا يصام عنه كما لا يصلى عنه وكما لا يصام عنه في الحياة. الصواب أن وليه لو أراد أن يصوم عنه صوم رمضان فكالنذر يصوم عنه، لإطلاق الحديث. وإن صام وعليه صوم أو حج، يعني منذور نذر لله أن يحج ومات قبل أن يحج، استحب لوليه أن يحج عنه، لحديث ابن عباس في البخاري أن امرأة قالت: إن أمي نذرت أن تحج، قال: رأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقضوا الله. هذا إذا كان الحج منذورا. حجة الإسلام كذلك، مصنف نص على الحج المنذور، لكن لو مات قبل أن يحج حجة الإسلام فلوليه، يستحب لوليه أن يحج عنه. ودليله حديث ابن عباس في قصة شبرمة: النيابة عن الغير، عن الحي أو عن الميت، عن الحي العاجز أو عن الميت جائزة. قال: أو اعتكاف، يعني مات وعليه اعتكاف منذور، استحب لوليه أن يقضيه عنه، قال: لله علي أن اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فيعتكف عنه، لعموم حديث سعد بن عبادة، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال: اقضه عنها. رواه أبو داود. وهذا عام في كل النذور: ماتت وعليها نذر، نذر صوم، نذر اعتكاف، نذر حج، نذر صلاة. ولذا قال: أو صلاة، يعني منذورة، استحب لوليه قضاؤها عنه، لحديث سعد الذي تقدم. قال: استحب لوليه قضاؤه، استحب. انقطاع عمل الميت لا يمنع وصول الثواب إليه، وهذا الكلام ندفع به قول من قال: لا يصوم عنه ولا يحج عنه ولا يعتكف عنه، لأن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والصواب أن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. لكن تمام الحديث يدل على إمكان وصول الثواب إليه. قال: إلا من صدقة جارية، وهذه من سعيه الصدقة أو من سعي غيره يتصدق عنه صدقة جارية أو علم ينتفع به وهذا من سعيه علمه أو يوقف عليه مثلا بعض كتب العلم توقف له فيكون أجر هذا العلم لهذا الميت أو ولد صالح يدعو له وهذا ليس من سعيه وإن كان الولد من كسبه لكن لو دعا له غيره لو دعا غير الولد يصله الثواب ولا ما يصله وينتفع بالدعاء ولا ما ينتفع ينتفع دليله الصلاة على الميت فإنه يدعى له ويشفع له وينتفع فانقطاع العمل لا يمنع وصول الثواب إذا أهداه غيره أو ناب عنه فيه وقوله عز وجل وأن ليس للإنسان لا ينافي هذا لا ينافي وصول الثواب لحديث أبي هريرة يتقدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكرها وقد لا تكون من سعيه والحديث في مسلم قوله لوليه الولي يستوي فيه الوارث وغير الوارث وهو المعصب من عصبة النسب الرابع والخمسون لو صام غير الولي صح وجاز مطلقا سواء أذن الولي القريب أو لم يأذن من باب أولى لو صام الولي البعيد الأبعد دون الأقرب جاز وصح دليل هذا حديث ابن عباس قال حج عن نفسك وحج عن شبرمة وشبرمة صاحب له فهو ليس من أوليائه ولأنه تبرع تبرع المسألة التي نختم بها وهي الخامسة والخمسون أجمعوا على أن العبد لا يمكنه أن يؤمن عن غيره ولا أن يصلي عنه في الحياة أن يصلي عنه في الحياة ولا بعد الممات وهذا وجه كون الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم وأما ما عدا الإيمان والصلاة فيمكن أن يكون عنه يمكن أن يكون عنه بعد الممات كما تقدم في حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه وكما تقدم أيضا في الحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة والمذهب كما تقدم في الجنائز من أوسع المذاهب في إهداء الثواب هذا ختام هذا الباب أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الرضوان وأن يكتب لنا ولكم بهذا العلم الفردوس الأعلى من الجنة وأن يشمل بهذا والدينا وأهلينا وأزواجنا وذريات أزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وطلابنا وحاملي هذا العلم عنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.